بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند أبواب الإيمان، ولا شك بأن هذه الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى من أهم الأبواب التي ينبغي لطالب العلم، أو من أهم المسائل التي ينبغي لطالب العلم العناية بها. ذلك أن مسألة الإيمان حصل فيها خلاف في القديم والحديث، وما زال الخلاف مستعرا في كثير من جزئيات ومسائل الإيمان. وفي الواقع لم أرى مثل الآجري رحمة الله عليه ترتيبا وتنسيقا لمسائل الإيمان، فهو قد رتبها ترتيبا بديعا وعنون لها بعناوين أيضا رائعة، وحشد الأدلة الكثيرة التي تحت كل فصل من الفصول التي عقدها. ولأجل هذا لا نريد أن نستعجل في ذكر بعض المسائل، وفهم مسألة الإيمان ثم التسلسل مع بعد ذلك في باقي مسائله لا شك بأنه مهم جدا لطالب العلم. ولذلك هو رحمه الله تعالى ذكر أول ما ذكر يعني مسألة معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين، لأنه لا يخفى عليكم بأن من أكثر المسائل خلافا هي هذه المسألة، وانقسم الناس فيها قديما ما بين وعيدية وما بين وعدية. أما الوعيدية فهم الخوارج الذين ذهبوا إلى سلب الإيمان بمجرد الوقوع في كبائر الذنوب، فهم يرون بأنه لا ينفع مع الإيمان ذنب، فإذا ارتكب المسلم كبيرة من كبائر الذنوب سلبوا منه الإيمان بالكلية. وفي المقابل نبتت الوعدية وهم المرجئة والجهمية الذين ذهبوا المرجئة، طبعا الجهمية هم مرجئة الذين ذهبوا إلى أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا كفر، فما دام أن وجد التصديق أو المعرفة فيكفيها، هكذا قال. ولا شك بأن هاتين الطائفتين من أكثر الطوائف بلاء على الإسلام وأهله. أما الأولى فهي التي جرت على المسلمين صواعق الهلاك وفتحت عليهم أبواب الشرور، فهذا التكفير والتفجير والتدمير والغلو سببه هذه الطائفة وهذه الفرقة حينما ذهبوا إلى سلب الإيمان بمجرد الوقوع في الكبائر. وفي المقابل نبتت تلك النابتة الخبيثة أيضا التي جعلت الإيمان مجرد رسوم، أو الإسلام مجرد رسوم فقط، فيكفي المعرفة والتصديق. ولذلك يسوغون للناس فعل القوادح فضلا عن الكبائر، يفعلون ما يشاءون ما دام أنه عنده معرفة وتصديق. ولذلك ألزمهم أهل العلم بإيمان إبليس وبإيمان فرعون وبإيمان أبي جهل. لماذا؟ لأنه هذا مؤدى قوله. ولعل قائلا يقول: وهل هم موجودون؟ مثل السؤال الذي طال. نعم موجودون كثر، بالعكس بل في هذا الزمن هم من أقوى الناس يعني تسويغا، حتى ولو لم يظهروا بسيمة العلماء هم يسوغون لهذا المذهب ويسوغون لهذه الفكرة، قضية أن الإسلام فقط مجرد يعني رسوم. وبعضهم بالعكس بل يرى ويذهب إلى قضية التطوير في الدين، فيقولون كل قديم يبدأ، فيحتاج إلى تطوير. ولذلك عندهم ما يسمى بالنشوء والارتقاء والتطوير تجديد في عبارات كثيرة، فيدخلون على الدين أشياء كثيرة. المقصود بأن معرفة هذه المسائل مهم جدا، كذلك معرفة زيادة الإيمان ونقصانه متفرعة عن هذه المسألة، زيادة الإيمان ونقصانه. والمسلم إذا عرف بعض المسائل برئ من هاتين الطائفتين، برئ من هاتين الطائفتين إذا عرف مسائل الإمام بقواعد أهل السنة. وهي المسألة غاية في السهولة وغاية في اليسر لمن فتح الله على قلبه ولمن يسره الله جل وعلا له. لذلك تجد الآن، وللأسف أقولها بمرارة، أن كثيرا من الشباب يخوضون في مسائل الإيمان وهم لم يعرفوا أصلا معاني الإيمان. تجدهم يتجاذبون الحديث ويتراشقون بالكلام ويصنف بعضهم بعضا في مسائل أنت لو سألتهم عن أصول هذه المسائل تجدهم فقراء، لا، ما عندهم شيء، ما عندهم حصيلة فيها، إنما يسمع هنا ويسمع هنا، مثل ذاك الفروج الذي إذا سمع صياح الدية كصاح للصياح. لذلك طالب العلم ينبغي أن يكون عنده من الرسوخ، من سعة الصدر، من لين العريكة، من الأنات والحلم، عدم العجلة، ولا يطيش مع الطائشين ولا يطير مع الطائرين، لما ينظر في كلام أهل العلم ويرجع إليهم، وليعلم أن المسألة ليست هي ملهاة أو لعب يلعب به يقول مرة كذا ولا، هذا إيمان. المسألة غاية في الخطورة، عقيدة. قد اتهم كثير من أئمة السلف، اتهمهم جذعان لم يقرحوا، صبيان لم يريشوا، رموهم بالإرجاء ورموهم بالتكفير. لماذا؟ لأنه ما عرفوا هذه المسألة. مثل ابن المبارك لما قيل له في قضية ترك الصلاة، قال له أصبحت مرجئا على أصبحت مرجئا؟ قال على كبر سني، قالوا نعم، فقال أنا أقول بأن الإيمان يزيد وينقص. فهو أراد أن يبرئ نفسه من الإرجاء، لأن المرجئ يقول الإيمان شيء واحد، إذا وجد بعضه وجد كله. والخوارج يقولون، يقول الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كل. فانظر إلى الضلال المبين، انظر إلى هذه العقيدة الفاسدة. هذا يقول إذا وجد بعضه وجد كله، يعني يكفي أن عندك أصل الإيمان، أصل التصديق. حتى إن بعضهم مر على رجل يبول واقفا، فقال له نهاه فزجره، فقال ما ذنبي أن جعلت إيمانك كإيمان جبريل؟ يعني أنا أخدمك الآن، يقول جعلت إيمانك مثل إيمان جبريل عليه السلام. هذه طائفة المرجئة. والمقصود بأن طالب العلم يتأنى. لذلك أنا لا أريد أن أستعجل في ذكر المسائل، لأن ستأتي مبوبة ومرتبة، وحقيقة تضيف لطالب العلم إضافات كثيرة، خاصة مع هذه النصوص التي حشدها المصنف رحمة الله عليه. وأيضا ضبط المسائل من دون استعجال، أن تضبطها مسألة مسألة، تعرف الفرق بين الإسلام والإيمان، تعرف معنى الإيمان، تعرف أيضا شعب الإيمان، وتعرف الأصل أيضا في الإيمان، هناك الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، كل هذه ستمر معنا. فاسمعوا وعوا، بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بما نقرأ وبما نقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمسلمين. يقول محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أما بعد، فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده، فيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، فصدقوا بذلك وآمنوا وصلوا. ثم فرض عليهم الهجرة فهاجروا وفارقوا الأهل والوطن، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان، ثم فرض عليهم الزكاة فآمنوا وصدقوا وأدوا ذلك كما أمروا، ثم فرض عليهم الجهاد فجاهدوا القريب والبعيد وصبروا وصدقوا، ثم فرض عليهم الحج فحجوا وآمنوا به. فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام، فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإسلام حالا بعد حال، وسنذكر ذلك إن شاء الله. وهذا رحمكم الله طريق المسلمين، فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له، وهذا قول علماء المسلمين ممن نفعهم الله تعالى بالعلم، وكانوا أئمة يقتدى بهم، سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد. وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه، ولا قوة إلا بالله. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال: إن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الله الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الله الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس: وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت الحرام، وحج المسلمون، لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، وكان ذلك من تمام النعمة. أنزل الله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن سفيان بن عيينة أن رجلا سأله عن الإيمان فقال: قول وعمل. قال: يزيد وينقص؟ قال: يزيد ما شاء الله، وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه. وأشار سفيان بيده. قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده، ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة، فيقاتلوا آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم، ويصلوا صلاتهم، ويهاجروا هجرتهم. فأمرهم ففعلوا، حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال: يا رسول الله، هذا رأس الشيخ الكافر، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا، وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا، ففعلوا، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فأمرهم ففعلوا، حتى أتوا بها قليلها وكثيرها، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله الصدق في قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده قال الله له: قل لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سفيان: فمن ترك خلة من خلال الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا، هكذا السنة. أبلغها عني من سألك من الناس.
وهذا أثر من الآثار العظيمة التي تشرح بداية الإيمان وبداية الإسلام، وكيف أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فلما علم الله جل وعلا صدق هؤلاء الصحابة واستعداد قلوبهم لهذه التكاليف، فرض عليهم هذه الفرائض، ولذلك ازدادوا إيمانا بهذه الفرائض. وهذه الآية أيضا استدلوا بها على زيادة الإيمان ونقصانه في غير هذا، يعني بمعنى آية بمعنى أن معناها عام، أن معناها عام. وأقف عند قوله رحمه الله تعالى: حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال: يا رسول الله، هذا رأس الشيخ الكافر. هو أولا ربنا جل وعلا بيّن بأنه لا يجوز لأحد أن يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. لكن فيما يتعلق بقتل الصحابة لآبائهم أو لأبنائهم لم يثبت في هذا حديث، وما ورد من قتل أبي عبيدة عامر بن الجراح لأبيه فإن هذا لا يصح، وإسناده منكر ولا أصل له. وأما جواز ذلك وإمكانه فنعم، ولذلك قال عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، وكان قبل أن يسلم، بعدما أسلم قال لأبيه: يا أبتي، لو عرضت لك في بدر فماذا تفعل؟ أتقتلني؟ قال: نعم. فالمقصود بأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة فيما أحفظ أنه قتل والده، ولا أحد من الصحابة قتل ابنه، لكن الله تعالى نهى عن موادتهم، نهى عن موادتهم. أقول هذا الكلام حتى يفهم طالب العلم أن ما يروج من قتل الصحابة لآبائهم غير صحيح. النووي رحمة الله عليه له كلام جميل في هذا حينما رد الحديث التي تذكر، أو الحديث الذي يذكر في قتل أبي عبيدة لوالده. والأسف الشديد يلقن هذا يعني بعض الصغار، ويوجد في بعض المناهج التعليمية، وهذا غلط، وهذا قديم، لكن الآن ولله الحمد يعني لا يوجد شيء من هذا. فما دام أنه حديث لا يصح وحديث ضعيف، فلماذا إراده؟ ما ينبغي إراده. والمقصود بأن هؤلاء الصحابة كان عندهم من الإيمان الشيء العظيم الذي كشف الله جل وعلا عنه في كتابه في مواضع كثيرة، ولذلك ربنا جل وعلا رضي عنهم وأرضاهم. ثم ختم الله تعالى الدين وأكمله بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قد ازدادوا إيمانا وكملت الشريعة وأتم الله جل وعلا النعمة على عباده. وقول سفيان: فمن ترك خلة من خلال الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافر، وهذا محل إجماع عند أهل العلم أن كل من ترك خلة من خلال الإيمان جاحدا بها فإنه كافر. لماذا؟ لأن هذه أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة، والجاحد لها مكذب للقرآن، مكذب للقرآن. أما من تركها تساهلا وتهاونا فيقول أدبناه، وهذا في قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. لكن هناك من العلماء من يرى بأن من شعائر الإسلام من إذا تركه تساهلا وتهاونا يكفر، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه، مثل ترك الصلاة عند الإمام أحمد الرواية الراجحة في مذهبه، وقول جمع من أهل العلم من الحديث على أن ترك الصلاة يعتبر كفرا لأنه ترك للإيمان، لأن الله تعالى سماها إيمانا، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية. قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم أي يوم أنزلت، أنزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. وعنه قال: قال يهودي لعمر رضي الله عنه: لو أننا نعلم أي يوم أنزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمار مولى بني هاشم قال: قرأ ابن العباس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنده رجل من أهل الكتاب فقال: لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية جعلناه عيدا. قال رضي الله عنه: لقد أنزلت في يوم عرفة يوم الجمعة. قال محمد بن الحسين: هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك.
هذه الآية قيل بأن آخر ما نزل من القرآن، هذا قال به جمع من أهل العلم، قالوا بأن آخر ما نزل من القرآن هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه متى نزلت؟ يوم 9/12 عام 10 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا قلنا بالتاريخ 9/12، 9 اليوم التاسع يوم عرفة، 12 شهر إيش؟ شهر ذي الحجة، والعام عام 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين بأن الأحاديث الواردة في أن من قال لا إله إلا الله كفته، هذا كان قبل أن تنزل الفرائض. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي العرب ويأتي قريش ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدخلون الجنة. ثم لما استقر الإيمان في القلوب بدأت الشرائع فاكتمل الدين، فأصبح الدين إقرارا بالقلب وقول باللسان، نطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان. الآن يشرع المصنف في بيان أركان الإسلام، في بيان أركان الإسلام، وهذا مهم حتى يدخل إلى التفريق بين الإسلام وبين الإيمان، لأنه يذهب إلى كما يذهب أهل السنة إلى أن الإسلام هي الأعمال الظاهرة والإيمان هي أعمال القلوب. نعم.
باب على كم بني الإسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
هذه رواية البخاري، تقديم الحج على الصيام، ولذلك في صحيحه حينما رتب قدم الحج على الصيام، رجح رواية تقديم الحج على الصيام. نعم. ورواية الصحيحين تقديم الصيام على الحج، وهي رواية السنن أيضا. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
هذا تسمى إيش؟ أركان الإسلام. طيب، هل ورد في النصوص ما يفيد اسم الركن؟ لا، ليس هناك شيء اسمه ركن، وإنما أخذه العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام، فكأن هناك باني، فكأن هناك بناء، وبني هنا مبني إيش؟ للمجهول. من الباني؟ الله جل وعلا. الله جل وعلا هو الباني، وكأنه كأن سلم شبه الإسلام بالبناء، له 5 أركان، هذه الأركان الخمس، وهذه باتفاق العلماء. بعض العلماء زاد الجهاد، وبعض العلماء زاد الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والصواب أن النصوص كلها تشير إلى أن أركان الإسلام هي هذه 5، وأما ما ورد من بعض الأحاديث فإنما هي في سياق آخر. نعم.
باب ذكر سؤال جبريل للنبي عليهما السلام عن الإسلام ما هو وعن الإيمان ما هو. عن عبد الله بن عمر قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا، حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، وما هو الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال عمر رضي الله عنه: فلبثت مليا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هل تدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
وهذا الحديث يطرق عليه العلماء بحديث أم السنة، سمونه بأم السنة، مثل فاتحة الكتاب سمى بأم القرآن. قالوا حديث عمر بن الخطاب هذا يطلق عليه أو يسمى بأم السنة لاشتماله على أركان الإيمان على أركان الإسلام والإيمان والإحسان. نعم.
وعن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقلنا: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويبتغون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله تعالى منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر رضي الله عنه قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فوضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وعن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إن عندنا بالعراق رجالا يقولون: إن شاءوا عملوا، وإن شاءوا لم يعملوا، وإن شاءوا دخلوا الجنة، وإن شاءوا دخلوا النار، ويصنعون ما شاءوا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. ثم قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: لبيك. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدقت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يديه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وتغتسل من الجنابة. فقال: صدقت. فعجبوا منه أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال: صدقت. فعجبوا منه أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: صدقت. ثم ذهب. فلما كان بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، تدري من الرجل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورته هذه. باب ذكر أفضل الإيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. باب ذكر ما
هذا دل الباب. هذا الباب يشير فيه المصنف إلى أن الإيمان يتبعض وليس شيئا واحدا، فالإيمان شعب شعب وليس شيئا واحدا، بمعنى أنه إذا ذهبت شعبة فهل تذهب باقي الشعب؟ لا، وإنما تبقى. الخوارج ماذا يقولون؟ إذا ذهبت شعبة من شعب الإيمان ذهب الإيمان كله، ما ينفعه باقي الإيمان. المرجع يقولون إذا وجدت شعبة واحدة من شعب الإيمان فإنه كامل الإيمان، حتى ولو كفر بالله، حتى لو أتى عفوا بما فيه كفر بالله، يعني هو لا يقصد، لكن لو أنه ارتكب ناقض من نواقض الإسلام فإنه لا يكفر بهذا. هكذا يقول، لأنه أهم شيء عندهم المعرفة، وبعضهم يذهب إلى أنه التصديق. أما أهل السنة فيذهبون إلى أن الإيمان يتبعض، هو شعب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قد اجتهد أهل العلم في عد وحصر هذه الشعب، ومن ذلك البيهقي رحمة الله عليه، صنف مصنفا عظيما وكبيرا اسمه إيش؟ شعب الإيمان. كذلك الحليمي له أيضا شعب الإيمان، القزويني اختصر شعب الإيمان. هناك جمع من أهل العلم تتبع الأحاديث الواردة في ذكر شعب الإيمان، فذكروا وتتبعوها، وبعضهم قسمها إلى ما يتعلق باللسان، وبعض ما يتعلق بالقلب، وبعض ما يتعلق بالجوارح، قسموها واجتهدوا في ذلك. ومن أفضل من صنف البيهقي رحمة الله عليه، كتابه مطبوع متداول ومخدوم. وهذا يدلنا على أن المؤمن أن المؤمنين يتفاوتون في مسألة الإيمان، فمنهم كامل الإيمان مثل أبي بكر، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من يذهب الإيمان مثل ما قال سفيان حتى لا يبقى منه شيء. سفيان يقول بأصبعها، يقول يذهب فلا يبقى منه شيء، يشير إلى هكذا، يقول ما يبقى منه شيء، بمعنى يبقى عنده أصل الإيمان لكن ما عنده الإيمان الكامل، ما عنده كمال الإيمان، يكون إيمانه ناقص، أو يكون عنده أصل الإيمان فقط، يكون عنده أصل الإيمان. فإذا ذهبت شعبة من شعب الإيمان فإن المؤمن لا يكفر بها، ولذلك مثل النفاق الآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالص، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. الآن إذا كذب المسلم نقص إيمانه أم زاد؟ نقص. طيب هل يخرج من الإيمان؟ لا، وإنما يقول نقول إيش بقي عنده مؤمن، نقول بأنه مؤمن ناقص الإيمان، نقول مؤمن ناقص الإيمان. سيأتي معنا مسألة الفاسق الملي الذي يفسق لكن يبقى عنده أصل الإيمان، تبقى عنده باقي الشعب، ما تنتقض، ما ينتقض الإيمان ولا يحبط إلا بإيش؟ بالكفر بالله جل وعلا. هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة، لقول الله تعالى: فأولئك حبطت أعمال. فإذا أتى بمكفر، وهذا المكفر محل إجماع عليه وهو معتقد ذلك، فنحبط تحبط باقي الشعب، يحبط الخير الذي عنده. هكذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الذنوب فلا يكفر بها ولا يسلب الإيمان، يسلب منه الإيمان إذا وقع في ذنب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: على رغم أنف أبي ذر، لما قال: وإن زنى وإن سرق، 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 على رغم أنف أبي ذر. وهذا الحديث عظيم في بيان أن المؤمن قد يقع في بعض الذنوب لكن ما يسلب الإيمان، وإنما يقال هو ناقص الإيمان أو هو فاسق من فساق الملة، لكن ما يقال والله يكون في مصاف المؤمن، يكون الذي يرتكب الكبائر في مصاف الذي يجتنب الكبائر. لا، فذاك إيمانه أقوى وأعلى وأكمل من إيمان الذي يرتكب الكبائر. يقول جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، لا يستوي. وإن كان بعض العلماء يحمل هنا الفسق على الكفر، لكن هي عامة أيضا: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالمقصود بأن إيراد المصنف لهذا ليبين لك بأن الإيمان شعب ومراتب، وأن الإيمان يتبعض، وأن من أهل الإيمان من يكون الإيمان إيمانه كاملا كإيمان أبي بكر رضي الله عنه. أهل السنة دائما يمثلون بأبي بكر على من كان إيمانه كاملا بشهادة الله له وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. وهناك من إيمانه مختلط ما بين، يعني عنده بعض شعب الإيمان وعنده شيء من الكبائر. وقد يقع المؤمن في جنس ما يقع فيه جنس ما يقع فيه أهل النفاق، لكن هل يكفر؟ ما يكفر. لا، الآن إذا حدث كذب من صفات المنافقين، طيب إذا كذب المؤمن كفر؟ لا، ما يكفر. نقول إيش؟ ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. أهل السنة أهل الإسلام ما يكفرون بالذنوب، ما يكفرون بالذنوب. الذي يكفر بالذنوب هم الخوارج، هم الوعيدية، الوعيدية عموما، معتزلة والخوارج بالجملة، وإن كان عندهم تفصيل في هذا مسألة التخليد، لكن ما يكفر أهل السنة من وقع في الذنوب، من شرب الخمر أو سرق أو زنى أو أكد الربا، هذا يبقى مسلم. قد يكون عنده شيء من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. فمعرفة هذا مهم. هذا الآن هذا ينفيه الوعدية والوعيدية. الوعدية هم المرجئة الذين يقولون بما يقول إيش؟ الإيمان شيء واحد، إذا وجد بعضه وجد كله. عندك معرفة وتصديق، إيمانك مثل إيمان جبريل: تزني، تسرق، تشرب الخمر، ترابي، تكذب، تنافق، إلى آخر. قالوا مثل إيمان جبريل، ما ينزل الإيمان عندهم شيء واحد. الوعيدية أيضا عندهم الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه خلاص، إذا ارتكب ذنب من الكبائر المنصوص عليها عندهم، ها، فيقول كفر بالله العظيم. ولذلك كفروا الصحابة، كفروا علي رضي الله عنه، وما رضوا منه أن يعود إلا بعد، ما رضوا منه أن يرجع إلى قولهم إلا بعد أن يدخل في الإسلام، لأنه حكموا عليه بالكفر. قالوا ما نرضى حتى تنطق بالشهادتين من جديد. يقولون لمن؟ لعلي. ولذلك ما تستغربون الآن بعض ما تشاهدون وتسمعون كفرون المسلمين الآن يحكمون عليهم بالكفر. هذا لهم سلف، وبئس السلف، بئس السلف وبئس الخلف لهذه الفرقة وهذه الطائفة. لهم سلف يكفرون أهل الإسلام، يخرجونهم من الملة. لذلك طالب العلم مثل ما قدمت في أول الدرس بأن معرفة مسائل الإيمان بتفاريعها هذه بقواعدها في مرتبة الضرورة والأهمية لطالب العلم، بل لعامة الناس. وأنتم مسؤولون أيضا عن أهاليكم وكذا، تلقنونهم هذه العقيدة الصحيحة. مثل الآن كثير من الناس جهال والله ما يعرفون شيء، يختطفون هذه المصطلحات وهذه كذا ثم يبدأون يعتنقونها، ثم بعد ذلك يعملون بمقتضى. بعضهم جاهل حتى الصلاة ما يصلي، لكن يطلق التكفير على الناس. يقول حدثني اليوم أحد المشايخ، يقول قابلت شاب في بلد من البلدان خرج من بلده، فقال له كيف تخرج من بلدك وبلدك تحكم الشريعة؟ فقال البلد أصبح بلد ردة وكفر والعياذ بالله. يقول نظرت إليه فإذا مسكين جاهل. قلت طيب والبلد اللي أنت الآن رايح لها؟ يقول سكت شوي، قال هذه بلد كفر أيضا. فقال كيف تهاجر إلى بلد كفر؟ هؤلاء جهال مساكين، قد يكونون ضحايا لمثل هذه العقائد، وقد يكونون هم أصحاب أهواء عندهم قضايا معينة، قضايا دنيوية، فيلبسونها لباس الدين ثم يبدأون ينتقمون باستعمال الدين، استعمال العقيدة واستعمال التكفير في قضاء أوطارهم، أوطار نفوسهم الخبيثة، فيوزعون التكفير بمثل هذا الطريق. هذه مسألة غاية في الأهمية، ولذلك لا يجوز للمسلم. تجد الآن حتى بعض الشباب الطيبين يكون مثلا إنسان أو امرأة فاسقة أو رجل فاسق عنده ممارسات مثلا فسقية قد يجاهر بها مثلا، فهنا تغلب الغيرة غير المنضبطة، فربما أطلق عليه كلمة إيش؟ الكفر. بأي حق تكفر؟ هذا مسلم عنده فسق، نحن لا نقر هذا الفسق عليه، فسق وخطر عليه، لكنك تحكم عليه بالكفر وبالردة، هذه المصيبة، هذه الكارثة. حتى بعضهم يقول كيف يغفر الله لهذه الفاسقة أو لهذا الفاسق، هو فعل وعمل وعمل. سبحان الله، كيف تزاحم الله في حكمه أنت؟ من الذي جعلك تتألى على الله جل وعلا تقول كيف يغفر لهذا؟ تعرفون قصة أبو داود رحمة الله عليه بوب باب في سننه، باب النهي عن البغي، وذكر قصة رجلين، حديث ذكر الحديث الذي فيه قصة رجلين أحدهما صالح والآخر غير صالح. فكان الصالح يمر على صاحبه ويذكره ويعظه، يرى على الفسق والفجور. ومرة من المرات يأس منه، فقال إلى متى؟ يعني إلى متى وأنا أدعوك وما تستجيب ولا تستنصح؟ والله لا يغفر الله لك. فأماتهم الله فجمعهم. قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فأدخل الصالح النار وأدخل الفاسق الجنة. لماذا؟ لأن هذا والعياذ بالله تألى على الله جل وعلا، زاحم الله في حكمه. الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله. هذا جاء وزاحم الله وعارض الله في حكمه. قل لا، كان يقول لا، هذا ما يغفر الله له، نسأل الله العافية والسلام. هذا وحال هؤلاء الغلاة. ولذلك الإنسان يخاف ويحذر، إنكار المنكر واجب لكن بضوابط شرعية، تنكر بعلم وعدل. إذا أردت أن تحكم على شخص ما تذهب إليه فتكفره، حتى لو كان مرتكبا حتى لو كان والعياذ بالله مستجمع للكبائر. ليش؟ لأن الله ما كفره والنبي صلى الله عليه وسلم ما كفره. كيف نأتي نحن نخطئ الله جل وعلا، تعالى الله جل الله، أو نأتي نخطئ أنه سنة نقول لا الرسول ما عرف المسألة هذه؟ سبحان الله العظيم، تعالى الله وحاشا لرسول الله. ذاك الطالب العلم ينضبط ويضبط تصرفاته وألفاظه وأحكامه، حتى أحكامه تجد بعض الناس الآن مسكين يعني تغلب عليه الغيرة، لكن غيرة طائشة، فيقول كلمة ربما تغضب من في السماء جل وعلا، فيبوء بها والعياذ بالله، يبوء بهذه الكلمة، يتألى على الله. سمعنا كثير، سمعنا كثير من يحكم على فساق المسلمين بالكفر، هذا لا يجوز، وهذا لا يعني تسويغ المعصية والذنب، لا، المنكر منكر والمعصية معصية والذنب ذنب، وواجب على الناس أن يستعملوا الطريق الشرعي في إنكار المنكر. حينما تجد إنسان وقع في منكر تستعمل الطريق الشرعي وتبين له الحق، وأنت لست مسؤول عن هدايته، لأن الهداية بيد من؟ بيد الله. هدايتك هداية دلالة، هداية إرشاد، هداية تعليم، توجيه، تبليغ، أما هداية التوفيق بيد الله، ولا يلزمك أنك تقول لا بد أن تفعل وإلا كذا تحكم عليه، لا، ليست إليه، هذه لله جل وعلا. وما تدري ماذا يختم للعبد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي والله تشيب له الرؤوس، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، نعوذ بالله، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. كثير من الناس بلغ من الطغيان والمعاصي شيء عظيم فختم الله له بخير، والدليل مثل دليل قصة صاحب ماذا؟ صاحب قصة الذي قتله 100 نفس، 100 نفس، تخيل قتل نفس واحدة جريمة، هذا رجل دموي محترف للقتل 100 نفس. فلما قال له ذاك العامي العابد المسكين، عابد من العباد، قال هنا غلبت الغيرة عليه، ما عنده علم، فقال والله ما يغفر الله لك، ما لك توبة، فقتله فكمل به 100. فلما ذهب إلى عالم قال من يحول بينك وبين التوبة؟ صاحب التوبة يقول توبوا إلي، توب إلى الله. فلما تاب لحظات بعد التوبة مات، فأدخله الله الجنة. هذا حكم الله، هذا أمر الله جل وعلا. نحن ليست مهمتنا أن ندخل الناس الجنة أو النار، مهمتنا بيان ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب أكتفي. هل ترك العمل مطلقا محبط في أصل كيف؟
العقيدة الوايدية عقيدة أن الإيمان شيء كامل، لو ذهب جزءه ذهب كله، يفهم من هذا شدة عبادتهم لله عز وجل وتعالى مع المعاصي.
هم هكذا، لكنهم وقعوا في أعظم منها،
يعني بس شدة عبادتهم شو
عقيدتهم؟ إيه، لكنهم واقعون في مصيبة، هم بهذه العقيدة واقعون في مصيبة. الأخ السائل أنا قلت لا نستعجل، دخل الآن في سؤال سيأتي إن شاء الله معنا، لا تستعجل بارك الله فيك، إن شاء الله سيأتي الحديث بالتفاصيل عن زيادة الإيمان ونقصانه وعن المحبطات للأعمال، صلى الله وسلم على نبينا.